بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه ذكر الضوابط الشرعية لهذه المبتدعة. تقدم في المسألة السابقة تقرير مشروعية كثرة البدع والتحذير من مجالستهم بذكر النصوص وأقوال أهل العلم في ذلك، ثم ذكر بعض المفاسد المترتبة على مجالسة أهل البدع. وفي هذه المسألة لا بد من بيان الضوابط الشرعية لنفس المبتدع ومتى يكون مشروعا أو غير مشروع. وبيان ذلك أن أثر المبتدع لا يكون مشروعا إلا لمقصديه، إما لتأكيد المبتدع وزجر مثله عن فعله، وإما لخشية حصول الضار والفتنة بمجالسته. قال ابن عبد البر: ولا هجرة ولا هجرة إلا لمن ترك تأديبه بها أو تخاف من شره في بدعة أو غيرها. وهذا ظاهر لمن تأمل النصوص وكلام أهل العلم، فإنها إنما يجب النهي فيها عن متلازمة أهل البدع ومراعاة لهذين السببين. وبناء على ذلك يمكن القول أن هجر المبتدع عندما يكون مشروعا قد وجه يريد زجره وتأديبه، أو خشي المجالس له حق الضار بمجالسة أو مكيدين، وإلا لم يكن مشروعا، بل قد يكون عدم الهجر هو المشروع الخشي بمجالسته لتحقيق مصلحة راجحة. وإذا تقرر ذلك فهجر أهل البدع يختلف في حكمه من مبتدع لآخر تبعا لاختلاف الأحوال والظروف المؤثرة في تحقيق المقاصد الشرعية للهجر وتوفر الأسباب الباعثة عليه من عدمها. وهذه الأحوال إما أن تكون متعلقة بالمبتدع نفسه من حيث إعلامه لبدعته من عدمه ومن حيث تأثير الهجر فيه سلبا أو إيجابا، وإما أن تكون متعلقة بالهاجر من حيث علمه أو جهله من حيث قوته أو ضعفه، وإما أن تكون متعلقة بالمكان والزمان ومن حيث كثرة البدع وانتشارها وقوة أهلها في بعض الأماكن والأزمان دون بعضها.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تقدم ذكر النصوص في هجر أهل البدع وأن هجرهم يشرع لما تقدم من النصوص ومن كلام أهل العلم، هنا لا بد من أيضا معرفة الضوابط متعلقة بهذه المسألة التي يتحقق من خلالها معرفة هجر المبتدع، متى يكون مشروعا ومتى يمنع منه. فإن هذه النصوص التي وردت في هجر المخالفين من أهل البدع ومن غيرهم، كذلك الآثار عن السلف، هناك ما يقابلها من النصوص الأخرى في ترك الهجر أحيانا، فلا بد من معرفة الضوابط المفرقة بين من يهجر من أهل البدع ومن لا يهجر. وإلا فإن لم تضبط هذه المسألة فقد تكون أو ما قد يفعل من الهجر أو من عدمه قد يكون سبب للفتنة، فلا بد من النظر إلى المقاصد الشرعية، ولا بد من النظر إلى الأحوال المؤثرة في المخالفين، وكذلك مدى أيضا قوة أهل السنة ومدى قوة الهاجر لهم، ومدى أثر ذلك في المخالف من حيث حصول التأثير بالهجر أو عدمه. نعم.
وتفصيل ذلك على نحو التالي: أما ما يتعلق بالمبتدع نفسه فإنه يفرق بين المبتدع المعني وغير المعني في الهجر، وبين المبتدع الداعي لبدعته وغير الداعي. فإن كان المبتدع غير معلم لبدعته ولا داعية إليها فإنه لا يشرع هجره تأديبا، وإن كانت فقد تترك مجالسته لمن خشي التضرر بها في دينه، لأن الإنكار والتأديب إنما يكون لمن جاهر بالبدعة أو المعصية دون أن كان مستجرا. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الذي يقول: لفظي من القرآن مخلوق، فقال: هذا كلام جهل، من كان يخاصم فلا يجالس ولا يكلم، والجاء الجهمي كافر. وسئل عن الواقف في الجالس قال الحكام الخاصم لا يكلم ولا يجالس. فبين رحمه الله ان الذي تترك مجالسته هو من كان الخاصم في بدعته اي يدعو اليها ويناظر فيها دون من لا يدعو اليها وغيره عن الله. فظاهر كلامه ان مجالسته جائزه.
نعم هذا السبب في هذا أن الأصل في الإنكار أنه إنما يكون لمن أظهر المخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا. قال العلماء رأى بمعنى أنه ظهر له المنكر، وفي معنى رأى أي علم، يعني سواء رأى بعينه أو علم بلغه دون تجسس. فهؤلاء الذين ينكر عليهم. أما المتستر الذي لا يظهر المخالفة فإنه لا ينكر عليه، ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز التجسس ولا أيضا تتبع الأخبار، ولكن إذا ظهرت المخالفة فإنها تنكر لأن إظهارها يضر بالناس. فمن ذلك الهجر، فإنه من أنواع الإنكار على المخالف، فإنه لا يهجر إلا من أظهر المخالفة. لكن إذا عرف هذا من يتضرر بمجالسة فلان ولو لم يظهر بأن يعني تبين له من مجالسته ما قد يتضرر به فإنه لا يجالسه. أما الهجر الذي يكون للتأديب فلا يكون إلا الذين يخاصمون يدعون إلى البدع أو يظهرونها أمام الناس. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب وصاحبيه وأمر المسلمين بهجرهم وأمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر صغيره، فلهذا ونحن يرى المسلمون أن يهجروا
أن يهجروا
فلهذا ونحن يرى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات زيغ من المظهرين للبدع الداعي إليها والمظاهرين للكبائر. فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا ببدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي على البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة وإنما يعاقب من أظهر معصية قولا أو عملا.
نعم هذا كلام أهل العلم حتى يعرف أن هذه المسائل ليس مجرد استحسان الإنسان يستحسن من عقله، هذه الأدلة موجودة. هذا كلام الأئمة وكلام أهل العلم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح يعني في هذه المسألة. فينبغي الرجوع لأهل العلم، رجوع لكلام العلماء. الذي ينازع في هذه المسائل كونه لم يطلع قد يعذر بجهله أنه لم يطلع، لكن الذي يطلع على النصوص على كلام أهل العلم في تقرير هذه المسائل ذكر الضوابط المبينة عليه أن يخضع للحق وأن يرجع لأهل العلم الراسخين الذين بيّنوا هذه المسألة. هذا كلام شيخ الإسلام واضح وبيّن حتى يعرف أن ما يقرر في هذا الكتاب بتوفيق الله ليس هو استحسان يعني من المؤلف، إنما هو اتباع لطريق السلف. وأنتم تلاحظون أنه ما من مسألة تذكر إلا وهي مقرونة بدليلها ثم بفهم أهل العلم هذا الدليل ثم بكلام العلماء المحققين حتى تطمئن النفس أن هذا الأمر إنما هو مرجعه أهل العلم الكبار الذين عرفوا بالفضل وعرفوا بالفقه ورسوخ القدم في السنة. هذا الذي يقرر، هذا الذي قرره العلماء. وأما كون الإنسان الآن لم يطلع وإنما يعرف طائفة من الآثار ويعممها ولا يعرف الضوابط ولا يعرف ما يقابلها فهذا عليه أن يرجع ويبحث ويجمع هذه الأقوال إلى غيرها ويجمع النصوص إلى غيرها حتى يتبين له الحق. نعم.
وكذلك يراعى في الهجر مدى تأثيره سلبا أو إيجابا على المبتدع، تراعى الأحوال النفسية للناس وظروفهم في ذلك. فإن كان الهجر لا يجيز المبتدع إلا عنادا ومكابرة فلا يشرع في حقه، وإنما يشرع في حق من ينتفع به تيسره عما هو فيه من الابتداع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك فيزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلقوا كانوا خيرا من أكثر مؤلفة قلوبهم. لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين لعشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء
وهذا أيضا لابد أن يراعى في أثر الحجر، هل هو مما ينتفع به المهجور أو مما يزيده معاندة ومكابرة، وهذا إما مرجعه إلى يعني ما جبل عليه بعض الناس من الشدة والقوة وعدم الخضوع كما هو شأن بعض الناس، فإن فيهم أنفة وعناد إذا ما هجروا فلا ينتفع مثل هؤلاء، أو يكون الهاجر نفسه ضعيف، الهاجر ضعيف لا يؤدي هجره للمقصد الشرعي، فعند ذلك لا يهجر، لأن المقصود بالهجر هو الإصلاح للإفساد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف بعض السادة المطاعين في أقوامه مثل الأقرع بن حابس وعيين بن حصن، وكذلك تألف أبا سفيان حتى أسلم، لأنهم سادة ولهم مكان ومنزلة، فمثل هؤلاء لا يصلح يعني هجرهم، بخلاف غيرهم من المؤمنين، وقد يكون من الذين هجرهم من هو أفضل وأكمل في دين الله عز وجل من هؤلاء. وهذا مما يدل على أن المقصود بالهجر هو الإصلاح، فإن بعض الناس يصلحه الهجر وبعض الناس يزيده عناد ومكابرة، خصوصا إذا كان ما تمكن الإسلام من نفسه، مثل شخص الآن ليس له عناية بالسنة وإنما هو مقبل عليها يعني أيضا على مضاضة أو يعني أحب السنة، فمجرد أن تحصل من المخالفة يهجر، لو هجرته ما عرف السنة ولا عرف أهل السنة ولا عرف فضلهم، فلا ربما يأتي مبتدئ يقول له يعني نحن نأويك وهؤلاء جفاة، فيفتن هذا الرجل عن السنة بسبب هذه المعاملة، فينبغي التنبه لهذا. ويعني أخبرني أحد الأخوة من أوروبا أنهم في بلد من البلدان أن أهل السنة أجمعوا على هجر رجل لديه بعض المخالفات ثم ارتد عن هذا، ثم ارتد عن الإسلام بسبب هذا الهجر، فهذه فتنة يعني لهذا، ومن الذي فتنه عن دينه مثل هذه التصرفات؟ فهذا إنسان ما تمكن الإسلام من نفسه وما عرف شيء، فيجمع المسلمون في ذلك البلد وهم الذين يمثلون الإسلام على هجره، فعند ذلك خلاص يذهب إلى الكفار ويفتن في دينه. وكم من إنسان يفتن في السنة بسبب هؤلاء، يقال له الدعايات الآن موجودة، يقال أهل السنة جفاء، أهل السنة فيهم شدة وتنطع وتكلف، ثم يأتي من أهل السنة ممن يصدق هذه الدعوة، ثم يقال له ألم نقل لكم، فتقوى الحجة والشبهة ويفتن بعض هؤلاء عن دينهم، لأنه ليس كل الناس يعرفون السنة، وليس كل الناس يعرفون أنك هجرت إنما تريد بها المصلحة والوفاء وأنك تريد إصلاح، لكن لا يعرف من هذا إلا أنه يقال له أن هؤلاء أهل شدة وتنطع وهؤلاء يحسدونك وهؤلاء جفاة، فعند ذلك يفتن عن دينه، فينبغي التنبه لهذه المسألة. إذا كان هذا الهجر يزيده فتنة بل أنه يتضرر به لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما كان الرجل يشتكي من طول الصلاة خلف معاذ قال أفتان أنت يا معاذ، هل معاذ أراد إلا الخير؟ وهل خطر بباله أن هناك من يتضرر بهذه الصلاة أو أنه يفتن؟ ومع هذا قال له أفتان أنت يا معاذ، فينبغي التنبه لهذا. إذا كان هذا التصرف الذي يصدر منه في الهجر أو في الدعوة منفر لهذا الرجل ويزيده فتنة، فإن الإنسان سيسأل عن هذا يوم القيامة. وبعض الناس لا ينظر لهذه بس ينظر للمخالف، يقول هذا معاند مكابر وهو لا يريد الحق، وهو لا ينظر إلى فعله هو، ما الذي فعل وكيف قابل فلان، فينبغي التنبه، أنت لن يضرك يعني فلان ولن تسأل عن فلان، لكن المهم هو أن تكون أنت هاديا إلى السنة وأن تكون رفيقا بالمخالفين. وأما إذا جاء الهجر المشروع فنعم، وهذا من الرفق، الهجر المشروع من الرفق بالمخالف، وأما إذا كان لا يصلحه بل يفسده فلا يجوز، وأنتم تعرفون من الواقع الآن، كنا نتكلم قبل هذه الفتن من الواقع الآن كيف أن تنزيل الهجر على غير مقاصده الشرعية، ما الذي أفضى إلى بعض الناس وما الذي حصل بسببه من الفتنة العظيمة. يعني هذا الكلام الذي دون في هذا الكتاب قبل أن تحصل، لا يقال أنه مجرد الآن نظرة إلى الواقع وكيف أن الإنسان الآن يتراجع، هذا شيء مكتوب قبل أن تحصله في بداية الفتنة وعندما بدأ بعض الناس يعمم الهجر، فجاء الآن وتبين للناس من الواقع كيف حصلت الفتنة، وما من بلد من بلاد المسلمين لو يعرف الشباب خصوصا طلاب العلم الذين ينتسبون للسنة شدة الفتنة بسبب هذه المسألة. فهذا كلام أهل العلم مقرر يعني قبل عصرنا وقبل أن تحصل هذه الأمور، ويقررونه بناء على الأدلة، فينبغي الرجوع إلى الأدلة وإلى كلام أهل العلم. نعم.
وإن مما ينبغي مراعاته في هذا الباب أيضا مناسبة مدة الهجر لحال المحفوظ، فإن من الناس من ينزجر بهجر الشهر والشهرين، ومنهم من يفيد ومنهم من ينقص، فيراعى في مدة الهجر القدر الذي يحصل به المقصود من الهجر دون زيادة أو نقص، فإن النقص في المدة المناسبة لحال المحفوظ لا يتحقق بها الزجر والتهديد، والزيادة عليها قد يكون لها مردود عكسي بعد أن تحقق المقصود من الهجر في المدة المناسبة لحال ذلك المهجور. وما روى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله عليه ونقى كلامه في تحديد هذا الضابط عندما شق الهجر في الدواء، وأنه ينبغي أن يكون على قدر حاجة المريض إليه. يقول رحمه الله تعالى في معنى الذكر من فوائد المأخوذة من هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب وصاحبيه، وفيه دليل على أنه مراد الإمام والعالم والمضاعف من فعل ما يستوجب العفة ويكون مترانما له دواء بحيث لا يرجع عن حصول الشفاء ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تقييمه لا إلزام.
نعم، هذا كلام واضح ومنضبط في تقرير هذه المسألة، تشبيه ابن القيم يعني الهجر بالدواء، لأن المقصود بالدواء هو العلاج والإصلاح للإفساد، فينبغي أن يكون الهجر مناسبا لمدة في مدته للمخالفة ولحالة أيضا المهجور، لأن بعض الناس لو هجر شهر يحصل له الغاية في التأديب، فيكون قد أدى الهجر يعني مقصوده ويتأدب، ثم بعد ذلك إذا تؤلف مرة أخرى فإنه ينتفع ويكون له درس هذا. ولكن بعض الناس إذا زدت في هجره أتلفه، فإنه لا يزال يطمع يعني في الإقبال عليه وقطع الحجر، فإذا طال الحجر لربما يئس من هذا الذي هجره، وبعد ذلك خلاص لا يبالي بهذا الهجر، بل ربما يعني ترك السنة وترك أهلها لزيادة هذه المدة. وهذا معروف حتى في تأديب الصغار والأبناء، فإن بعضهم إذا هجرته لو ساعة يعني يشق عليه ويأتي ويبكي ويقبل يعني أباه وأمه حتى يقال له رضينا عنك، وبعضهم لا يحتاج يوم يومين ويحصل له التأثير، هذا معروف. فالذي يعني يؤدي الهجر فيه المقصد الشرعي بحيث يحصل له التأديب، الذي إذا قدرته تدرك أنه قد تأدب وأنه قد انتفع بهذا يقطع الهجر. وأما إذا كان لم يؤدي دوره فإنه يستمر في هجره حتى يتأدب وحتى يؤثر في نفسه، ثم بعد ذلك يقطع. وهذا برجعه أيضا إلى نفسيات الناس وإلى مدى قبولهم لهذا الأمر ومدى ما جبلوا عليه من قبول هذا الشيء أو من عدمه كما هو معروف. وأيضا مرجعه أيضا إلى ظروف العصر وأحوال العصر، فإن بعض أهل البدع يتربصون بأهل السنة، فإذا رأوا بعض أهل السنة الذين هجروا سلطون عليهم ويقال لهم كما يقال لكعب بن مالك: بلغنا أن صاحبك قد جفاك فاقدم علينا، فيفتن هذا بسبب تلقف أهل البدع له، وعند ذلك تحصل فتنة له في دينه، فينبغي أن يراعى هذا. هذا الكلام كله كما ذكرنا أيضا كله منضبط ومبين من كلام أهل العلم وموضح، هذا كلام ابن القيم وليس هو يعني تقرير دون رجوع لكلام أهل العلم، مقرر من كلام أهل العلم وهو مستنبط من هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك 50 ليلة، ثم بعد ذلك قطع بل نزل الوحي بهذا، فلما لم يعني يزاد ولا ينقص، وهذا وحي من رب العالمين، فدل على أن الهجر له مدة. ولهذا لما وصف الله عز وجل كعب بن مالك بأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ماذا بعد هذا الوصف؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، قد يكون بعده اليأس، فجاء الرجوع وقطع الهجر في هذه المدة التي حصل لها فيها غاية التأديب، ولهذا انتفع كعب بن مالك رضي الله عنه لهذا الهجر انتفاعا عظيما، لأنه أدى المقصود من التأديب ولم يزد في المدة فيحصل اليأس والقنوط. نعم.
وهذا كله يتعلق بالنظر في أحوال مبتدع نفسه، وأما ما يتعلق بالهاجر فإنه يراعى عند النظر في هجر أهل بدع حال الهاجر له، من حيث اتساع علمه ورسوخ قدمه في العلم أو ضعفه وعدم تمكنه في العلم، بحيث يخشى عليه الالتزام بمجالسة أهل البدع ومخالطتهم، فإن لذلك أثره في تقرير مشروعية الهجر بعدمه. فيشرع للعالم المتدخل في العلم الجلوس مع اهل البدع ان تحققت بذلك مصلحه راجحه كدعوه لابن السنه وتوضيح ما يشكل عليه الفهم، حتى وان كانوا دعاه لبدع ويخاصمون فيها، كما وقع ذلك لكثير من ائمه السلف مع اهل البدع مع بعض اهل البدع، وذلك لان الاصل من هجر اهل البدع هو التهذيب لهم حتى يرجعوا الى السنه او خشيه الاقتدار بهم. وهنا تحققت مصلحة رجوعهم عن طريق المجالسة والمناظرة، فتكون هي المشروعة دون الحجر، وأمنت الفتنة من الجلوس معهم في حق ذلك العالم، بل صار حاله على يديهم. وهذا بخلاف جلوس غير العالم معهم فإنه لا يكون مشروعا، بل المشروع في حقه ترك مجالسة المهاجرين إن كان يخشى عليه الاقتدار بهم في دينه، وهذا هو الغالب، ولأن مجالسته لهم لا تتحقق بها تلك المصلحة المتحققة بمجالسة العالم لهم، وهي رجاء رجوعهم عن طريق المحاجة والمناظرة لمن جعلت لغير العالم عن ذلك، لكن يرجى رجوعهم بمجالسته عن طريق التأليف، وحينئذ يراعى رجاء تحقق هذه المصلحة مع ما يخشى عليه من مفسدة المجالسة لهم، فيقدم الأرجح من جلب المصلحة ودرء المفسدة عن طريق الموازنة بينهما.
نعم، هذا أيضا في النظر في حال الهاجر، وهو عندما ننظر إلى هجر المبتدع أو مجالسته، يقال مثلا بالنظر إلى حال المبتدع أن هذا يهجر أو لا يهجر، يعني يجالس، لكن أيضا ينبغي أن يعرف من الذي يجالسه، هل يجالسه كل أحد؟ إنما يجالسه العالم الذي ينتفع بمجالسته ويناصحه ويحصل له انتفاع عن طريق المناصحة، ينتفع ذلك المهجور بمجالسة هذا العالم، فالعالم يناصح وهذا ينتفع، وأما غير العالم فإنه لا يحصل بمجالسته مصلحة، لأن المبتدع لا ينتفع بذلك، بل إنه يخشى على هذا الذي يجالسه الضرر. ومن هنا فإن مصلحة الهاجر إذا كانت متحققة بترك مجالسة هذا فإنه لا يجالسه مطلقا، وإن كان يرجى أن ينتفع عن طريق التعلف، لكن هذه المصلحة مقدمة، وذلك أن الإنسان مطالب بتحقيق نجاة نفسه، فإذا تحققت فذلك بعد ذلك يسعى في نجاة الناس، أما أن يجلس هو ويعرض نفسه لفتنة بمجالسة المبتدع فإن هذا لا يجوز، وهذا بالنظر إلى مصلحة الهاجر ومصلحة من يعني ينظر في هذه المسألة هل يجالس أو لا يجالس. أما العالم الذي لا يخشى عليه وإنما يعني هو مناصح مع التوكل على الله عز وجل، وإلا فلا يمكن للإنسان أن يقال أنه تؤمن عليه الفتنة، لكن لوجود المصلحة التي يرجى أن تتحقق مع التوكل على الله عز وجل، ولا يعني أيضا المجالسة المخالطة الدائمة وهو أن يداوم على مجالستهم، وإنما يجالس في وقت المناصحة أو يسلم أو يزوره ويعوده إذا مرض من باب التأليف له، وأما مداومة المجالسة فإنه لا يجالس، لأن في هذا مضرة، كثرة مجالسة أهل البدع ومخالطتهم فيه مضرة. نعم.
وهذا الذي مررناه هنا في حكم مجالسة أهل البدع واختلاف الحكم فيها بين المشروعية تارة ومشروعية الهجر تارة أخرى، تبع لحال المجالس لهم يكتشف علمه وقدرته على الرد عليهم من عدم ذلك هو الذي عليه العلم. فقد نقل في مهلك عن الإمام أحمد أنه قال: ويجب هجر من كفر أو فسق هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد أو خاف الاضطرار به والتأدي دون غيره.
لاحظوا هنا ما هناك تفصيل، يجب هجر من كفر أو فسق ببدعته أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد أو خاف الاغترار به والتأذي، يعني من خاف على نفسه التأذي والضرر أو من عجز عن الرد عليه يجب عليه، هذا قولا واحدا لأنه يتضرر. أما إذا كان هذا الذي هو عالم وله قدرة على الرد ولا يتضرر، هذا الذي ينظر بعد ذلك يعني في مجالسته من عدمها لهذا المخالف. أما العاجز عن الرد لا يجالس لأن هذا يخشى عليه ويخشى عليه الضرر. نعم.
فبين أن الهجر واجب في حق العاجز على الرد ومن يخشى عليه الاضرار منه، وهذا هو جائز. وأما من كان قادرا على الرد مع أمنه جزلته فظاهر كلامه أنه لا يشرع له الهجر، بل يجلس معه ويرد عليه، وهذا هو العاجز. بل ذلك واجب العلماء، لأن الرد على أهل البدع والجهات الملحدين من علم الفروض الكفاية الذي لا بد للجملة من القيام به وإلا أجل، وقد يتعين على بعض القائلين عليه إلا يوجد في الأمة من يقوم به غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعنى، مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عموما على كفاية منه، ومنه ما يجب على أعيانهم هو علم العلم الذي يجب على المسلم في خاصة نفسه، ولكن وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم الذين رأسوا فيه أو رزقوا على الأمة. ولكن وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه أعظم من وجوبه على غيره، لأنه واجب بالشرع عموما وقد يتعين عليهم لمن غزل عليه عجز غيره.
نعم، هذا واضح أن الرد على المخالفين واجب، وهذا الوجوب ينقسم إلى قسمين: واجب عيني أو كفائي على العلماء، فإذا قام به بعضهم برئت ذمم الآخرين. وأما إذا لم يقدر على هذا إلا بعض العلماء فإنه يتعين على القادرين، فإن فروض الكفايات إذا لم يوجد من يقدر عليها إلا بعض الأفراد فإنها متعينة عليها. وقد يكون الواجب أحيانا يتعين على أحد العلماء الذين لا قدرة لغيره على الرد على المخالف، عند ذلك يتعين عليه. ولهذا تلاحظون في بعض العصور كقيام الإمام أحمد بالرد على المعتزلة، وقيام ذلك القيام العظيم في الرد عليهم رأى أنه متعين عليه بقدرته وقوته على هذا، وكان غيره يرى عدم القدرة وعدم القوة. ولهذا قال كثير من الأئمة: يريدون منا مقام أحمد وليس ذلك لنا. قال بعضهم: ذاك مقام الأنبياء. قال بعضهم: أحمد بن حنبل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه. فهذا دليل على يعني فقه أهل العلم، وأنهم يدركون يعني قدرة يعني بعض أهل العلم وضعف يعني بعضهم. وهذا أيضا من الشيء المهم الذي ينبغي التنبه له، لأن بعض الناس الآن قد يتجرأ على شيء وهو عاجز عنه. فنرى الآن بعض أهل البدع الذين قد تكون لهم يعني دعوة باطلة، فيأتي يتصدى لهم بعض طلاب العلم الصغار الذين لم يضبطوا المسائل، فيقومون بالرد عليهم ويقولون: هذا والله متعين ولا يجوز تركه. هو متعين على من؟ متعين على القادرين ليس على الجهلة. فإذا جاءت الردود يعني بهذا الضعف من قبل هؤلاء هذه تكون فتنة، يعني يظن أنه ليس في أهل السنة من يستطيع الرد يعني على هؤلاء إلا هذا. فهذا الأصل في الناس، أن هذا الذي يرد هو أفضل الموجودين وأحسن الناس، فهذا من نقص العقل أن يتصدى الإنسان لمسألة وهو لا يضبطها. وأما إذا كان الرجل أيضا علم من نفسه القدرة يعني بما وفق الله عز وجل، فينبغي له الصدق مع النفس. نعم، الإنسان يتواضع لله عز وجل ولا يزكي نفسه، ولكن هو أدرى بنفسه. فإذا كانت مسألة عرفها، وقد يكون في بلد لا يوجد من يضبط هذه المسألة غيره أو في مكان أو في زمان، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينصر السنة بحسب ما أعطاها الله من النعمة، وإلا يخشى عليه أن يسلب هذه النعمة. ولهذا نحن نعاني من هذين الأمرين، إما من تقصير القادرين وإما من جرأة المقصرين. يعني تقصير القادرين الذين يقدرون على الرد ولهم قوة ويستطيعون لو اشتغلوا وبحثوا أن يردوا، ف فتجد أنه يؤثر السلامة ولا يريد الدخول في الصراعات ولا يريد أحد أن ينتقده، وهذا خطير. والآخر يعني جاهل متطاول، يعني يريد أن يرد على هذا المخالف وليس له من العلم والقدرة ما يؤهله لهذا. فينبغي للإنسان أن يصدق مع نفسه وأن يعرف من هو، ثم بعد ذلك يعرف واجبه وما الذي يعني يتعين عليه في هذا المقام، هل يقوم بهذا الأمر أو أنه يترك هذا الأمر لمن هو أقدر عليه. نعم.
ويقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى قدر المشروعية مجالسة أهل البدع المدنيين بحق لهم من القادرين على ذلك بعد أن ذكر مشروعية أحدهم في الجملة، لكن إن كانت مجالسته مصلحة لتبيين الحق لهم، لكن إن كانت المصلحة في مجالسته مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا من قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك والحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة وقد يكون بالمراسلة والمكافأة. ومن أجل أهل البدع كف النظر في كتبهم خوفا من الفتنة أو تبويجها بين الناس إلى أقوال، لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتخصص به وكان قادرا على الرد عليه، بل ربما كان واجبا لأن الرد للبدعة واجب وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب.
نعم.
ومما ينبغي مراعاته في الهجر من أحوال الهاجرين اختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن كان المهجور يلتزم بهجر الهاجر بسبب ما يتمتع به الهاجر من قوة إن كان فرقا أو كثرة إن كان جماعة فإنه يسرع لمن هذه صفته أجر أهل البدع لتحقق المصلحة من ذلك الهجر. وأما إن كان الهاجر ضعيفا بحيث لا يلتزم المهجور بهجره فلا يشرع له الهجر في أصل التأديب لعدم تحقق هذه المصلحة من ذلك الهجر، لكن قد يسرع له الهجر إن كان يخشى على نفسه التضرر في مجالسة الأمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير ذلك: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل هذا، وإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشرع وخطيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يبتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأديب لبعض الناس أنفع من الهجر.
نعم، هذا أيضا لابد أن يراعى وهو قوة الهاجر، وهذه القوة إما أن ترجع إلى قوة يعني متعلقة برجل واحد، إما قوة علمية أو رئاسة أو إمامة، وإما متعلقة بالكثرة أيضا، لأنه قد يجتمع أهل السنة ويحصل أن يوجه بعضهم أو يوجه بعض أهل العلم أن يهجر فلان فيحصل بذلك قوة إذا ما اجتمعوا. وإن كانت هذه المسألة أيضا ينبغي أن ينظر فيها باعتدال، فإن نظر العالم في هذه المسألة إذا رأى على أهل زمان أو مكان ووجههم لشيء لا يعني أيضا أن هذا شيء ملزم للناس، وإنما بحسب ما يراه العلماء، ففتاوى العلماء في هذه المسألة كغيرها من الفتاوى. إذا أفتى عالم الآن الأمة في مسألة من مسائل الدين لا يعني أنه يجب على الأمة كلها أن تخضع لهذه الفتوى وأن تستجيب لهذا العالم ولا يجوز مخالفته، بل هي فتوى من عالم وقد تقابلها فتاوى لعلماء آخرين، ولكن إذا كان هذا العالم هو المفوض من قبل ولي الأمر في هذا الباب فإنه يطاع، لأن ولي الأمر هو الذي أمر بطاعته.
وأما ما يتعلق بالمكان والزمان فلا يجب مراعاته فيهما من الأحوال المؤثرة على تقليل مشروعية الهجر المبتدع من ترك مجالسته لعدمها، فيفرق بين الأماكن والأزمان التي تكثر فيها البدع وتقوى شوكة أهلها، وبين الأماكن والأزمان التي تقل فيها البدع وتضعف شوكة أهلها. فإن كانت الغلبة في المكان والزمان بأهل السنة فيشرع الهجر في أهل البدع بما يرجى من الزجار، وقد وكفهم عن بدعهم بسبب ما حرم يحسب لهم من العزلة عن المجتمع. وأما إن كانت الغلبة لأهل البدع فلا يشرع الهجر لهم الحالة هذا بكون هجر السنة لهم لا يمثل تمضي عقوبة لهم بكثرتهم تيمينا عن أهل السنة ومخالطتهم، بل يترجح هنا التهريب عند أمر المفسدة من مخالطتهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم في خراسان والتشيع في كوبا وبين باريس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف منصور الشريعة سلك في حصوله توصل الطرق إليه. ويقول العلامة المحقق بدر بن عبد الله بن زيد: فإن كانت الغلبة والظهور في أهل السنة كانت مشروعية أجل المبتدع قائمة على أصلها، وإن كانت القوة والكثرة للمبتدع ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا المبتدع ولا غيره يبتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعي، لم يشرع الهجر وكان مسألة التأويل خشية زيادة الشر.
نعم، هذا أيضا لا بد أن يراعى، وهو أن ينظر في الزمان والمكان، وليست الأماكن يعني لها الحكم الواحد، فيفرق بين بلد وبلد. فنحن مثلا في هذه البلاد ليس الحال عندنا كغيرها من البلاد الأخرى، وكذلك بلاد المسلمين ليس الحال فيها كالحال في بلاد غير المسلمين. فينبغي أن يفرق بين حال وحال، وبين مكان ومكان، وبين زمان وزمان. زماننا كذلك هذا الذي نعيش فيه ليس كزمان أحمد بن حنبل، فالذي ينظر في آثار السلف في قوتهم وشدتهم على أهل البدع لما كان أهل السنة لهم قوة وشوكة ليس الحال كما هو في هذه العصور المتأخرة. فينبغي أن يراعى هذا، والذي لا يراعي الفوارق بين زمان وزمان ومكان ومكان فلا بد أن يخطئ في تنزيل الأحكام يعني على غير الأحوال المناسبة لها، بل يفرق بين يعني حال وحال. لاحظوا في عهد أبي بكر وعمر لم يكن الحال في عهد الشيخين كالحال في عهد عثمان، ولهذا كانت القوة في عهد عمر رضي الله عنه أنه كان يؤدب الناس بدرته، وكان عثمان لما جاءت الفتنة يتألف الناس، كان الصحابة يتألفون الناس. ثم جاء في عهد علي وكانت فتنة عظيمة وما أقيم هناك جهاد، وكان الأمر مبنى على تسكين الفتنة. كان علي يقول في قتلة عثمان: يملكوننا ولا نملكهم، بينما في عهد عمر رضي الله عنه كان يؤدب، كان يجلد كما جلد صبيغ وسجنه. ثم امتد بعد ذلك عهد معاوية رضي الله عنه، وكان عصر تأليف، كان يتألف الناس. ولما جاء للمدينة قالت له ابنة عثمان أو صاحت فطلبت أن يقتل قتلة عثمان، فقال: إن الناس قد دانوا لنا، وإن الأمر يعني فتنة، وأن بعد هذه الأمور يؤدي إلى فتنة، فلم يقتص من قتلة عثمان. ولهذا قال شيخ الإسلام: وقتلة عثمان لم يتمكن منهم علي ولا عثمان بعد أن ولا معاوية بعد أن استقر له الأمر. فانظروا إلى أولئك الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنهم رأوا أن الاقتصاص من هؤلاء في زمن الفتنة أنه يترك، مع أن هؤلاء قتلوا عثمان ولكن لم يمكن ولا يمكن التمكن منه. ثم ما زال الناس في تسكين للأمور، حتى في عهد عمر بن عبد العزيز وفي نهاية القرن الأول كان يقول: ما أعطيت الناس من الدنيا، ما أقمت شيئا من دين الله إلا بما أعطيت الناس من الدنيا، يعني تألف الناس. فبعض الناس الآن يظن أن في عصر من العصور مثلا في عصور السلف عندما انتشرت السنة في عهد الإمام أحمد والمتوكل وكان من الخلفاء الذين قاموا بالسنة وبنشرها وأصبحت أهل السنة قوة وحصلت شدة على أهل البدع وكذلك تأديب، وفي عهد عمر بن عبد العزيز كذلك أحيانا، فيأتي الآن يريد أن تكون هذه العصور المتأخرة مثل تلك العصور، هذا يختلف. كذلك في عهد شيخ الإسلام بن تيمية في عصور السلف ما كانوا يناظرون أهل البدع ولا يجالسونه، في عهد شيخ الإسلام بن تيمية كان يجلس لأهل البدع ويناظرهم ويسمع منهم، ولما طلب منه أو استفتي في قتل بعضهم مع أنهم رؤوس أهل البدع منع من قتلهم وقال: هؤلاء علماء المسلمين، مع أنهم كثير من أهل البدع. فينبغي للعاقل أن ينظر ويراعي الفوارق بين عصر وعصر وبين مكان ومكان ليعرف الأحوال التي تنزل يعني على هذا الزمان أو على هذا المكان.
فينبغي مراعاة هذه الأحوال المتقدمة عند النظر في حكم هجر المبتدع، وهي إما متعلقة بالمبتدع أو من هاجر أو زمان ومكان هجر، فإن اختلاف تلك الأحوال مؤثر على تحقيق المقاصد الشرعية لهجر المبتدع، وكلما كانت الدراسة للمسألة المستوفية لتلك الأحوال كان الموقف المتخذ من هذه الأحوال سواء بهجر أو عدم الأهمية على تلك الدراسة كان أقرب للصواب وكان مؤديا للمقاصد الشرعية منه. وبتطبيق شرع الله كما جاء عن الله تستقيم أمور الدنيا والدين وتصلح أحوال الناس ويكثر الخير وأهله ويقل الشر وأهله. وإنما نراه اليوم من كثرة الشرك تسلط أهله من زنادقة وملائكة ومبتدعة وفجار إنما يرفع بتقصير الناس في تحقيق الوسائل التي شرعها الله لمعالجة تلك الانحرافات وتقليصها من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتفرع عنه من وسائل للرجوع بهؤلاء المنحرفين إلى جادة الدين بالمسلم بين الأهل والتقي كل بحسب حاله. فسواء كان هذا التقصير ناتج عن إهمال تلك الوسائل الكلية أو الخطأ في تطبيقها. وبما اشترط تطبيق وغير بهجر أهل البدع وترك مجالستهم وإطراف إلى ما تقدم التنبيه إلى ما تقدم التنبيه عليه من مراعاة تلك الأحوال أن يراد به وجه الله تعالى لا الهوى وحب النفس، وإلا كان خارجا عن الحد الشرعي لا يثاب عليه فاعله وإن وافق الهجر الشرعي في بعض صوره لأنه لم يرد به وجه الله. وتحقيق هذا الشرط مهم في استيباب الحجر وغيره، فإنه يمثل شرط الإخلاص أحد شرطي قبول العمل عند الله تعالى، كما أننا نتمنى من مراعاة تلك الأحوال المؤثرة في تحقيق مقاصد الهجر والاجتهاد في أن يكون الهجر محققا للأغراض الشرعية منه، يمثل الشرط الآخر من شرطي قبول العمل وهو شرط المتابعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، فالطاعة لابد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا، كمن هجر بهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ضالا فإنها تفعل مطاعة لله. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنجيل من يده: واهجر له كل الورى في ذاته لا في هواه ونخوة الشيطان،
نعم. هذا الأمر أيضا مهم في تطبيق الهجر، وكما تقدم أن معرفة الأحوال السابقة هي تمثل المتابعة في من يهجر ومن لا يهجر، والإخلاص لا بد منه في كل عمل، ولهذا لا بد من الإخلاص في هذا الأمر. وأما يعني أن يكون الأمر مبنى على الاتباع على التقليد أو خشية الناس، كما يعني صرح لي بعض يعني الطلبة يقول: والله أنا ما هجرت فلان إلا لأني وجهت لهذا، ولأني أخشى إن لم أهجر أهجر في نفسي، كما يقول من يقول: إن لم يهجر لم يهجر فلان فأهجروا من يجالسه، فلا يهجرهم دينا وإنما يهجرهم خشية يعني أن يتسلطوا عليه أو أن يتسلط عليه من ينزل هذا الحكم على غير أصله الشرعي. فينبغي للمسلم أن يتق الله، لا يجوز له أن يهجر مسلما خشية أن يدفع عن نفسه، وهذا كالذي يعني يعرض غيره لفتنة أو يفتك بغيره من أجل أن ينجو هو في نفسه، فيهجر فلان لا لأنه يعتقد أن هجره مشروع ولكن لأنه يخشى إن لم يهجر هو يهجر في نفسه، فهذا شيء خطير. كيف للإنسان أن يوفق ويرزق التوفيق وهو على هذه المقاصد السيئة؟ فلا يجوز له أن يهجر المسلم الذي أمر الله عز وجل يعني أن يواصله وأن يتصل به إن لم يكن هذا لمقصد شرعي أباحه الله عز وجل، لأن الأصل في المسلم أنه يجالس، فهذا مبتدع قام به ما يوجب هجره أو معصية أيضا. ولكن هذه المسألة لابد أيضا من النظر، فإذا كان يعتقد بحسب ما يظهر له من دينه أن الله عز وجل شرع له هجر هذا فيهجره محتسبا الأجر عند الله عز وجل، وأما إذا كان يعلم من نفسه أن هذا ليس بمشروع وإنما يفعل هذا اتباع للهوى أو من أجل موافقة الناس أو من أجل أن يزكيه بعض الناس أو من أجل أن لا يتسلط عليه بعض المخالفين فهذا خطير. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويفعل الشيء وهو يعلم الحجة فيه عند الله عز وجل يوم القيامة إن سئل لما فعلت، فإنه لا تزول يوم قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمله ويسأل عن علمه، ما الذي فعل، وهل العلم هذا حققه أو أنه تركه واتبع الهوى واتبع الناس. نعم.
وفي نهاية هذا الفصل المعقود لبيان موقف أهل السنة في حكم مجالسة أهل البدع وهجرهم،
فقرر قائد هذا في البيت الأخير فقرر
في البيت الأول الشرط الأول للهجر وهو الإخلاص، وفي البيت الثاني بين كيفية الهجر الشرعي وبعض روابطه وبه يتحقق الشرط المتابعة.
نعم، كلام ابن القيم. نعم.
في نهاية هذا الفصل المعقود لبيان حكم أهل السنة من حكم مجالسة أهل البدع وهجرهم، وجد النتيجة المتحسنة من دراسة هذه المسألة وبحثها، فأقول إن هجر أهل البدع وترك مجالستهم مما دلت النصوص وأقوال السلف وأفعالهم على مشروعيته في الجملة، كما ثبت عن طريق النقل المستفيض لأقوال أهل العلم من أهل السنة على مختلف عصورهم وأمصارهم. إن تقرير هذا الفصل من مسلمات الاعتقاد عند أهل العلم من أهل السنة التي لم يخالف فيها أحد منهم لا قديما ولا حديثا، غير أن هجر المبتدع عندما شرع لمقاصد وأغراض شرعية يدور محورها على مقصدين، أحدهما مصدر والتأديب للمبتدع، وهذا المقصد إنما يعنى به مصلحة المبتدع، والثاني خشية التضرر للمجالس له في دينه، وهذا من باب دورة مسلمة والعقول دون وقوعها. والخاص من هذا هو حماية المجتمع المسلم من الفساد العقدي عن طريق مخالطة أهل البدع. وبناء على ذلك يتبين أن هجر أهل البدع لا يشرع في كل حال ولا مع كل إنسان، بل متى تحقق الأغراض التي شرع لأجلها كان مشروعا وإلا لم يكن مشروعا، وعندئذ يبحث عن البديل من أجل تحقيق تلك المصالح حتى إنه قد يكون التأليف هو المشروع. ولما كان لأحوال الهاجرين والمهجورين والظروف الزمنية والمكانية تأثير على تحقيق مقاصد الهجر وأغراضه، كان لا بد عند النظر في حكم هجر أهل البدع مراعاة تلك الأحوال. ومن ثم تقرير مشروعية هجر هذا المبتدع من عدم بناء على دراسة تلك الأحوال. وجملة القول أن هجر أهل البدع لا يكون مشروعا معقولا عند الله إلا بعد أن يتوفر فيه شرط القبول لكل عمل صالح، أما الإخلاص وأما المتابعة فيه فيمكن تحقيقها عن طريق مراعاة القواعد الشرعية للهجر في الإسلام، وهذا ما لا يتحقق إلا لعالم من السنة وأصول الشريعة مطلع على أحوال عصره وأحوال اللازمين، لأن الاجتهاد في المسألة يتطلب ذلك كما ظهر ذلك عند عرض القواعد الشرعية للهجر. ولهذا كان الهجر الشرعي وتطبيقه وظيفة عمل هذا العاملين، فهم الذين يدركون مقاصده ويعملون على تحقيقه على وفق ما شرع الله ورسوله وعلى وفق ما قال عليه السلام من الامه الصالحه، وهم من يوجهون العامه الى ما ينازل حالهم عند النوازل الخاصه فيامرونهم بمجالسه هذا والمنع من مجالسه ذلك بحسب ما تقتضي المصالح العامه والخاصه للمسلمين، كما كان السلف والائمه على ذلك مع تلاميذهم وعامه الناس في عصرهم. وينبغي للعامة وينبغي الله على العلماء في ذلك لأنهم يدركون من مصالح المسلمين في هذا الباب وغير مما لا يدركون وهم، والله تعالى أعلم. وبهذا أختم هذا الفصل لله الحمد والفضل.
نعم، هذا ملخص يعني الدراسة، وأن هذه المسألة مبنى على النظر إلى المتابع في هذا الباب وما يتعلق بالنظر بأحوال وظروف الهاجرين والمهجورين وأحوال الزمان والمكان وما ينبغي أن ينظر يعني إليه في هذه المسألة. ومن الأمور العجيبة كما يعني سبق ذكرت أنه أحيانا ينزل الحكم يعني كما يعني نسمع وعرفنا عن طريق اتصال، أحيانا يتصل بما يتصل به فيقال فلان يقول كذا، ما الحكم؟ يقال يهجر، ولا يدري من الهاجر ومن المهجور وما هي الآثار المترتبة على هذا الهجر، فتحصل بسبب ذلك فتنة. الذي يريد أن ينظر ينظر أولا في القائل من هو، وفي الذي يسأل ومدى قدرته على الهجر، وأحوال الزمان وأحوال الناس في ذلك البلد، فالناس ليسوا في درجة واحدة. فقد يكون هذا المتكلم عالم جليل ولكنه أخطأ، أو يكون أيضا صاحب جاه في الدنيا فهجره قد لا يجدي، أو يكون هذا الذي وصف هذا الوصف يعني غير عالم بالحال وهو متوهم، فتحصل العجلة في تنزيل الأحكام على يعني نوازل أو على أحوال غير صحيحة وغير منضبطة. ولهذا لا ينبغي لأحد أن يسأل عن مسألة الهجر يعني دون أن يصف الحال وأن يذكر حال ذلك المتكلم وأحوال الزمان والمكان وما يحيط بهذا من ظروف هي مؤثرة في هذا الحكم. فنسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. وأنبه لأننا سنتوقف إن شاء الله في هذا الدرس وكذلك في درس رياض الصالحين، يعني فغدا لن يكون هناك درس، ونستأنف الدروس إن شاء الله بعد رجوع الطلاب بعد الاختبارات أو بعد الإجازة إن شاء الله، فأنبه لهذا الأمر ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. نعم لا شك أن هذه من المسائل الاجتهادية، أما الأصل فيها مثلا لو جاء شخص الآن يقال المخالف لا يهجر أو قال المخالف يهجر دائما، فهذا لا شك أن فيه مخالفة لأصل واضح وإما عليه الأئمة، ولكن النظر في حال فلان، فلان يرى أن المصلحة أن يهجر، فلان يرى المصلحة أن لا يهجر، مع أن الجميع يقر بوجود هذه الضوابط، ولكن الاختلاف في تقدير المصلحة المعينة في هذا، فهذا موجود. بل إن بعض الناس إنما ينظر من جهته، أني أنا نصحت فلان ولا ينتفع بنصيحتي ولا ينتفع بمجالستي فأهجره، والآخر يرى غير ما أرى بحسب علمه بنفسه ومدى علاقته بفلان، فلا ينبغي الإنسان أن يعمم هذا الأمر. وإن كان الناس يوجهون يعني عامة الناس الذين ليس لهم تلك المكانة من الطلبة ومن العامة يوجهون من بعض أهل العلم، لكن هذا لا يعني أن هذا ملزم للجميع. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل بعض الناس يقول أن أعظم المصالح هي التمايز والتباين بين أهل السنة وغيرهم، وإن لم تحصل مصلحة للمحجور
فما هو؟ نحن نريد الأدلة على هذه المسائل وكلام أهل العلم. التمايز وإيش؟ التباين. هذا الأمر نريد التقرير، التمايز بين أهل السنة وبين غيرهم بالتزامك بالسنة. إذا التزمنا نحن بالسنة في دخولنا وفي خروجنا وفي هجرنا وفي تألفنا وفي صلاتنا وفي صومنا وفي طاعتنا لولاة الأمر وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصل أعظم تميز. ولكن عندما تختلط الأمور نحن لا نتميز عن أهل البدع إلا بالهجر، لا يمكن. نحن نتميز في كل شيء، صاحب السنة يتميز في كل شيء، يعني في صلاته، في عبادته، في دعوته، في علاقته بولاة الأمر، في علاقته بأهله، في علاقته بزوجته، في علاقته بأبنائه، في علاقته بطلابه، متميز. فهذا الذي يقول هذا لجهل بالسنة. إذا كان نحن لا نتميز حتى نفارق أهل البدع هذا ما صحيح. والعلماء بيّنوا الضوابط، ما قالوا التميز والتباين، بيّنوا أن الهجر له مقاصد. ثم الآن التميز بين من ومن؟ كثير من الناس عندهم بدعة وليس في درجة واحدة، فهل كل من بدرت عليه الآن بدعة نجعله في صف المبتدعة ونحن في صف؟ ولا بد من التميز، ثم التميز مقصد شرعي عظيم لا بد منه. فلو قلنا بهذا يعني أن المبتدع دائما لا بد أن يهجر، لأن التميز لا يحصل إلا بالهجر، فكل ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. فهل العلماء قالوا هذا؟ والعلماء الذين قالوا يهجر ويتألف وأن الناس ليسوا لا يقررون التمايز، شيخ الإسلام لا يقرر التمييز بين أهل السنة وبين أهل البدع عندما قرر هذا، السلف ما قرروا هذا، يعني انظروا إلى المقالات وما يترتب عليها. وهذا يسيء الظن بكثير من السلف الذين كانوا يقولون أن الهجر ينبغي أن ينظر فيه للضوابط. رأيتم كلام شيخ الإسلام وكلام العلماء وكلام الإمام أحمد وكلام العلماء، وكذلك كلام علي الصحابة في المخالفين، علي رضي الله عنه كان الخوارج معه في جيشه، وكذلك في عهد عثمان كان يدخل عليه من كان من أهل الفتنة. فهل هؤلاء لا يقررون التمييز؟ لكن التمييز يحصل بأمور كثيرة، من التمييز أن تكون محققا للسنة في هذا الباب في غيره من الأبواب الأخرى. مشكلة بعض الكلمات، يعني ما فتن كثير من أهل البدع إلا بما هذه الكلمات التي من صح التعبير هي كلمات رنانة لها أثر في الأذان، التميز يعني التباين بين أهل السنة لها قوة ولها يعني أثر على الأسماء، لكن انظروا ما الذي يترتب عليها، يعني أن كل السلف الذين الآن يقررون الضوابط والهجر أنهم ليس لهم تميز، وأن العلماء الكبار الذين الآن نراهم يحققون هذا الأصل العظيم ليس لهم تميز، وأن الذين لهم تميز هم هؤلاء الذين يجعلون الهجر يعني هو الأصل في التميز ولا يتحقق إلا به، هذا خطير. ثم قرأنا كلام السلف كلام العلماء ما رأينا يعني أحد العلماء يقول التميز، وإلا لو كان التميز لا يحصل إلا بالهجر فإنه لا يجوز أن يجالس أحد المبتدع، لأن التميز مطلوب، لكن التميز لا يكون بهذا. نعم. نعم لا شك هو من مقاصد، لكن أيضا من مقاصد الهجر والتأليف هو تغيير المنكر، والتغيير أحيانا يكون بالتألف وأحيانا يكون بالهجر. المشكلة الآن إذا كان يظن أن التأليف إنما هو ضعف، هذا الذي يدور في أذهان بعض الناس، يظنون أن تألف المخالف هو ضعف لأن الإنسان يخشى على نفسه. لا، ليس التأليف ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم تألف الناس، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج إليهم؟ محتاج للأقرع بن حارث وعين بن حصن؟ محتاج لأبي سفيان؟ لا يحتاج إليهم، لكن الله عز وجل أمره بالرفق واللين، والله عز وجل أمر موسى وفرعون بأن يقول لفرعون قولا لينا، هل هذا لخشية فرعون؟ علم الله أن فرعون سيموت على الكفر، لكن الحجة لا تقوم إلا بهذا. فينبغي أن يعرف أن التأليف ما هو ضعف وما هو خور وما هو لأن الإنسان يخشى على نفسه، بأنك تتألف فلان من أجل هدايته، فالدعوة تقوم بهذا ولا تتحقق الدعوة إلا بهذا. فالتأليف منهج شرعي للرجوع بالمخالف، والهجر كذلك منهج شرعي للرجوع بالمخالف، ينبغي أن يعرف هذا. هذا ما هو صحيح. نحن دائما نقول الذين يفهمون من هذه الضوابط أن هذا يعمم على العصر ما هو صحيح. الآن الرجل في بيته ما له تأثير، العالم مع طلابه ما له تأثير، هذا موجود. وبعض الناس الآن إذا عرفت مكانته في السنة، والله أهل السنة يحرصون عليه. أنت الآن لو هجرك أحد العلماء الذين تعرف أثرهم في السنة وما عندهم من العلم الذي يقل عند غيرهم، والله تراعي هذا الرجل ولو غضب عليك ترضيه، ولماذا؟ لعلمك بالسنة ولعلمك بأثر هذا العالم. ومن هنا كان كثير من الأئمة لما هجر بعض المخالفين كانوا يتوددون إليه وما كانوا ينفرون منه، كانوا يدارونهم بما لأنه يعرفون ما عندهم من الخير والفضل، وما زال الخير موجود في الأمة، وهذا غير صحيح. نعم كثير من البلدان كثرت فيها البدع وكثر أهل البدع وقل أهل السنة، قد يكون هذا في بعض البلدان وقد يكون هو الأغلب، لكن تنزيل الحكم على عصر على كل العصر وأن يقال هذا العصر ليس هو بعصر هجر، هذا ما هو صحيح. بل حتى في بعض البلدان البعيدة، حتى في بلاد الكفر، قد يكون رجل له مكان عند أهل السنة بحيث لو هجر بعض الناس أثر، الرجل في بيته، المسؤول ولي الأمر مع الرعية، العالم الكبير، حتى أصحاب الرئاسات الدينية يعني لهم تأثير، أئمة المساجد يعني لهم تأثير. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: قولكم حفظكم الله، ولهذا كان الأمر الشرعي وتطبيقه وظيفة العلماء العالمين، هل يفهم من كلامكم أن من دون العلماء ليس
لهم؟ لا، المقصود في هذا الكلام له سياق، وهو أن تنزيل هذا الأمر والنظر فيه للعلماء، ولهذا قلت ينبغي للعامة إذا وجههم العلماء أن يتوجهوا، يعني لا يأتي إنسان، لأن كثير من العامة لا يقدر هذه المصالح فيرجعون فيه للعلماء ويرفعون هذا الأمر للعلماء، فإذا وجههم العلماء لشيء يعرفون. أما العام الذي لا يدرك المصالح فإنه قد ينزل الهجر على غير مقاصده.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل اشترط في مجالسة العالم
لا تختلف تختلف الأحوال، قد يكون هذا هو المسلك الصحيح، وقد يظهر يعني يظهر أن أو يظهر هذا العالم يعني اتصاله بفلان لا يلزم، والعالم هو الذي يقدر هذه المسرحة.